تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شقائق الرجال، وهذا هو لقاؤنا السابع في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع. إخوتي في الله، يتعرض الإسلام إلى هجمات شرسة منذ أن كتب الله له الظهور على هذه الأرض، ومع مرور الزمن ومع تقدم الأساليب واختلافها، لا سيما ونحن في عصر الأقمار الصناعية والسماوات المفتوحة التي حولت الكرة الأرضية كقرية صغيرة، في هذه الآونة الأخيرة اشتدت ضراوة الهجمات واشتدت شراسة الطعنات في دين الله عز وجل، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الصحيح قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولعلنا في هذا الزمان الذي أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد انتشرت الشبهات حول الإسلام، واشتد الصد عن دين الله عز وجل بطرق وبوسائل شتى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا لقاء نرد فيه على شبهة كثرت ودندن وطنطن بها أعداء الإسلام، ومع الأسف تابعهم فيها بعض الذين تسموا بأسمائنا ومن أبناء جلدتنا بجهل وبحماقة عجيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما هي هذه الشبهة يا ترى؟ إنها شبهة قديمة تتكرر بين الحين والحين، قتلها العلماء نقدا وردا، وإنما جهدي المتواضع في هذه الدقائق المعدودات في نقل أقوال جهابذة أهل العلم قديما وحديثا الذين ردوا على هذه الشبهة. فما هي هذه الشبهة يا ترى؟ إنها شبهة تعدد الزوجات. قالوا: لا يجمع بين امرأتين وثلاثة وأربعة إلا رجل شهواني، ثم في ذلك ظلم للمرأة، ثم كيف تزعمون أن القرآن أباح للرجل أن يتزوج اثنتين وثلاثة وأربعة يجمع بينهن، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا رضي الله عنه من أن يتزوج على فاطمة في حياتها. ثم كيف تقولون أن التعدد مباح؟ والله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم بين في نفس سورة النساء أن العدل بين النساء مستحيل، فقال جل جلاله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فظهر أن العدل بين النساء مستحيل، إذن التعدد غير مباح. هذه شبهات قالها المستشرقون الملاعين قديما بغرض الطعن في هذا الدين. شبهة تافهة، يستطيع أصغر طويلب علم فتح الله عليه أن يردها، بل يستطيع من كان في رأسه بقية من عقل أو شقشقة من ضمير أن يرد عليها. إنهم ترتفع أصواتهم ويشككون في الدين من خلال طعنة خبيثة، طعنة تعدد الزوجات. ينظر أعداء الإسلام على تعدد الزوجات باعتباره نقيصة وأمرا شائنا في شريعة الإسلام، ومن المؤسف له، كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وكيل الجامع الأزهر. هذا رد وكيل الجامع الأزهر في زمانه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: من المؤسف أن نجد بعض الجهلة ممن رباهم الإفرنج في ديارهم أو ديارنا وأرضعوهم عقائدهم صريحة طارة وممزوجة طارات، حتى لبسوا عليهم تفكيرهم وغلبوهم على فطرتهم السليمة، فصار ديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات وأن ينظروا إليه باعتباره عملا بشعا شائنا غير مستساغ أبدا في نظرهم. بل إننا نجد بعض حملة الشهادات ممن ابتلينا بهم في هذا الزمان من أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي، وصل بهم الأمر في مجارات هؤلاء إلى أن قال بعضهم بتحريم تعدد الزوجات، إلا إذا كانت الزوجة مريضة أو كانت عقيمة، وقيدوا الزواج الثاني بشرط رضا الزوجة الأولى، وهو شرط والله ما أنزل الله به من سلطان. قال الشيخ: واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة من الرجال والنسوان. كلمة نسوان كلمة عربية فصيحة، وده كلام وكيل الجامع الأزهر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال: واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة من الرجال والنسوان، فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين، يستنبطون الأحكام ويفتون في الحلال والحرام، ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم، وأكثر هؤلاء لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهرون، لكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون مجتهدون. بل رأينا من يخوض منهم فيما لا يعلم، فيستدل بآيات القرآن بالمعنى لأنه لا يعرف اللفظ، ولقال الله تعالى فيما معناه يعني، يستدل بآية القرآن بالمعنى لأنه لا يعرف اللفظ. هذا كله من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وكيل الجامع الأزهر في زمانه، وهذا في كتاب عمدة التفسير في الجزء الثالث. أنا أقول إنه من الأسف إن بعض حكومات المسلمين حرمت تعدد الزوجات، كما حدث في تركيا على يد الرجل الصنم أتاتورك في عام 1926. أصدر الرجل الصنم قرارا بإلغاء حجاب المرأة، وآخر بمنع تعدد الزوجات، وأوقف التأريخ بالتقويم الهجري، وأمر باستخدام التقويم الميلادي، وجعل العطلة الأسبوعية في أنحاء تركيا بلد الخلافة الإسلامية يوم الأحد من كل أسبوع. انظر كتاب دكتور رؤوف سلامة موسى تحت عنوان مصطفى أتاتورك، صفحة 93 إلى 96. وحدث هذا أيضا في بعض البلاد العربية المسلمة في شمال إفريقيا، في تونس الخضراء حرموا تعدد الزوجات، فللرجل أن يخادن ويفجر بشرط رضا العشيقة، لكنه إذا تزوج عاقبه القانون. يعني الرجل المسلم يعاقب إذا ضبط متلبس بأنه تزوج من امرأة على امرأته بكتاب الله وعلى سنة رسول الله، إنما لو ضبط مع عشيقة يترك ويطلق سراحه. ومن القضايا المضحكة المبكية أن رجلا تزوج من امرأة فعلا فقبضوا عليه، فقال للقاضي هذه عشيقتي، قال للمحقق هذه عشيقتي وليست زوجتي، قال نأسف على الإزعاج، تفضل مشكورا بارك الله فيك، إن لله وإنا إليه راجعون. إنها مصيبة أن نحارب الحلال ونجرمه ونشنع عليه ونستبشعه ونصفق للحرام وننحني له إكبارا. وإلى المستشرقين وإلى أذيالهم من جهلة المسلمين الذين يطنطنون ويدندنون بهذه الشبهة نقول لهم اسمعوا وعوا، إن كان في أدمغتكم عقول، وإن كان في وجوهكم أعين، وإن كان في صدوركم قلوب، اسمعوا وعوا. هل تعدد الزوجات تشريعا جديدا جاء به الإسلام؟ يعني هو الدين الذي بعث به رسول الله محمد هو اللي اخترع تعدد الزوجات؟ الجواب لا، إن تعدد الزوجات ليس تشريعا جديدا انفرد به الإسلام، بل بدليل أن من الأنبياء من جمع بين أكثر من امرأة، وهذا ثابت بالقرآن وبالسنة وموجود في التوراة وفي الإنجيل. نبي الله إبراهيم كم امرأة كانت عنده؟ تزوج من سارة، ثم تصرى عليها بهاجر، ثم تزوج من قنطور بنت يقطين الكنعانية، ثم تزوج من يحجون بنت أمين. سيدنا إبراهيم كان متجوز 4، وهذا ذكره السهيلي في كتاب تعريف الأعلام. وكذا يعقوب عليه السلام، أولم يجمع يعقوب بين أختي يوسف وبنيامين من أم، وبقية الإخوة من أم أخرى؟ يعقوب جمع بين امرأتين. وكذا سليمان عليه السلام كان له من النساء 1700 بمهور و300 من السراري. فتعدد الزوجات إذن لم يكن تشريعا جديدا انفرض به الإسلام، وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية عند جميع الأمم، في الهند، في الصين، عند الفرس، عند الرومان. فنظمه الإسلام وشذبه الإسلام وجعله دواء وعلاجا لمشكلات عويصة تعاني منها المجتمعات. نعم، جاء الإسلام ومن الرجال من يتزوج أكثر من 20 امرأة، ما فيش سقف، ما فيش حد أقصى. جاء الإسلام ومن الرجال من يتزوج أكثر من 20 امرأة بلا حد ولا قيد، فجاء ليقول للرجال قفوا، إن هناك حدا لا يحل تجاوزه وهو 4 زوجات فقط، وهناك قيدا وشرطا لمن أراد أن يعدد وهو العدل والقدرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عنده قدرة بدنية حتى يحصن المرأة، وقدرة مالية حتى يغنيها، فليتزوج. ومن لم يستطع، اللي ما عندوش، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والله عز وجل يقول في القرآن: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الإسلام هذب هذا التعدد الذي لم يكن له حد ولا قيد، فجعله محدود بأربعة، وقيده بشرط القدرة وبشرط العدل. قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أقول: من الناس من كان يتزوج 10 نساء قبل أن يأتي رسول الله محمد. أخرج مالك في الموطأ والنسائي في السنن والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته 10 نسوة. تخيل الرجل جاء مسلما متجوز 10، فقال النبي: اختر منهن 4 وفارق سائرهن. يبقى الإسلام ما جاءش بالتعدد، ده وضع قيود وحدود على التعدد وهذبه وشذبه حتى يرفع الظلم عن كاهل المرأة. إذن قد كان التعدد نظاما قائما وموجودا منذ العصور القديمة، مش الإسلام اللي اخترعه، ولكنه كان فوضى فنظمه الإسلام، كان تابعا للهوى والاستمتاع باللذائذ وفقط، فجعله الإسلام سبيلا للحياة الفاضلة الكريمة والحق الذي لا ينبغي لعاقل أن يعدل عنه. أن موضوع تعدد الزوجات بالقيود وبالشروط الإسلامية يعتبر مفخرة ونيشان من نياشين الدين الذي بعث به رسول الله محمد، لأنه استطاع بتشريعه العادل الخالد أن يحل مشكلة اجتماعية عويصة من أعقد المشكلات التي تعاني منها كل الأمم، فلا تجد لها حلا إلا في دين النبي محمد. ومن عجب أن أهل المجتمعات الأوروبية والأمريكية ينكرون على المسلمين تعدد الزوجات، ولا ينكرون على أنفسهم تعدد العشيقات. أوليس هذا عجيبا؟ قل أن تجد واحد منهم يكتفي بواحدة، فهم يتزوجون بواحدة، نعم، ويزنون بعشرات. كذا المرأة الغربية ترى زوجها يصادق ويخادن ويراقص ويقع في الحرام مع من يشاء، ولا تملك أن تردعه أو تمنعه، فتقول نفسها الخبيثة لها: ولما أحرم أنا الأخرى نفسي من هذا العفن. فتراقص من تشاء، وتعاشر من تشاء، وتمارس الفاحشة مع من تشاء، وغالبا ما تفعل ذلك بعلم زوجها وبموافقته وبمباركته، على طريقة اسكت عني اسكت عنك. إننا لا ننسى قضية كلينتون مونيكا، أو العلاقات الأثيمة التي كانت بين كينيدي ومارلين مونرو، والناس على دين ملوكهم، إن كان ملوكهم يقعون في الذعر والفجر، الناس على دين ملوكهم يا سادة. بل إني أقول إن الحضارة الغربية التي تطعن في الإسلام عن طريق موضوع تعدد الزوجات، من أهم أوصافها أنها تطل علينا بالإباحية، إنها حضارة الإباحية، تطل علينا بوجوه البغايا وأندية العري والشذوذ وحفلات الجنس الجماعي وتبادل الزوجات ونكاح المحارم وسينما الجنس الرخيص ومجلات الجنس الفاضح والاغتصاب. الكثير من الرجال هناك لا يعرف أبناءه لأنه قضى شهوته من الزنا ثم غادر المرأة وقد تحمل وتلد أنثى يضاجعها في المستقبل دون أن يدري. نشرت مجلة المجتمع أن في إيطاليا تمارس مهنة الدعارة 1,000,000 امرأة إيطالية، وفي أمريكا عدد المراهقات اللاتي احترفن الدعارة 600,000. ونشرت مجلة نوفيل أوبسير فايتر في عددها 16-12-80 أن الدعارة في فرنسا توفر العمل لحوالي 30,000 فتاة وتدر أرباحا طائلة تحصل الدولة الفرنسية منها على نصيب الأسد. وفي مدينة بوردو الفرنسية تصل مكاسب الدعارة إلى 3,000,000 فرنك سنويا قبل أن يستخدموا اليورو، وعدد اللقطاء في الدنمارك وصل إلى 31.7% من مجموع عدد الولادات في عام 1981. وفي ألمانيا في عام 1973 كانت نسبة اللقطاء 7 أطفال بين كل 100 طفل. وفي عام 1981 ولد في فرنسا نحو 100,000 طفل ولادة غير شرعية، 20% منهم فقط من منطقة باريس وحدها. وفي السبعينيات قامت الحكومة الأمريكية بإحصائية لمعرفة عدد اللقطاء عندهم، فذكرت مجلة ويبر الأمريكية أن في أمريكا 10,000,000 لقيط. وفي الثمانينيات بلغ عدد الأمريكيين المصابين بمرض الهربس القاتل 20,000,000. فما ظنك بما وصل إليه العدد الآن؟ ثم يطعن هؤلاء في الإسلام لأنه عدد الزوجات، وهم يعددون الخدينات والعشيقات، والنساء تعرض في الفترينات في بعض مواخير الدعارة، بل يتسافدون كالحمير في الطرقات وفي الحدائق. سبحان الله العظيم. والسؤال، ولكن لماذا أباح الإسلام التعدد؟ ليه الإسلام سمح للرجل يجمع بين 4 زوجات؟ ليه؟ قلنا هذا أمر الله، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا، قلنا أن الإسلام لم يكن أول دين يبيح تعدد الزوجات. إبراهيم عدد، ويعقوب أبو إسرائيل، أبو العرب، أبو اليهود لو إسرائيل عدد، وسليمان عدد. ثالثا، إن الإسلام أصلا لم يوجب تعدد الزوجات. هو واجب علي أن أتجوز 4؟ واجب؟ مش واجب. إن الإسلام لم يوجب أصلا تعدد الزوجات، وإنما أباحه بشروط وقيود. أقصى عدد 4 من النساء تجمع بينهن، وبقيدين وشرطين: عدل وقدرة بشقيها بدنية ومالية. رابعا، من المعلوم أن عدد النساء في الغالب أكثر من عدد الرجال، وإن أي نظرة سريعة للمواليد في أي عام مضى نجد من خلالها أن المواليد من الإناث أكثر من المواليد من الذكور. فإذا أضفنا إلى ذلك أسباب هلاك الرجال في الحروب وفي الأعمال الشاقة، وجدنا أن عدد النساء في زيادة مضطردة أكثر من الرجال، كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. أصبح في ألمانيا أمام كل 3 فتيات شاب واحد، كل 3 بنات قدامهم راجل واحد. فما الحل؟ ما الحل؟ اختر معي حلا من هذه الحلول. دلوقتي في بعض البلاد كل 2 قدامهم شاب، وبعض البلاد كل 3 بنات قدامهم شاب واحد. ما الحل؟ لو كل شاب تزوج من واحدة بقي 2، نعمل فيهم ايه دول بقى؟ يتزوج كل رجل من امرأة وتبقى اثنتان لا تعرفان في حياتهما رجلا ولا بيتا ولا طفلا ولا أسرة؟ أم يتزوج كل رجل من امرأة ويختلف إلى الأخريات في الحرام فلا تعرف الأخريات حياة الاستقرار ولا الأمومة؟ أم يتزوج الرجل أكثر من امرأة إن استطاع وبشرط العدل فيرفعها إلى شرف الزوجية وإلى أمان البيت ويرفع عن المجتمع لوثة الفوضى ولوثة اختلاط الأنساب وانتشار الفاحشة وانتشار الأمراض الفتاكة؟ قولوا لي بربكم أي الحلول أليق بالإنسانية وأحق بالرجولة وأكرم وأنفع للمرأة؟ أليس الحل الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل؟ لقد اختارت ألمانيا النصرانية التي يحرم دينها التعدد فلم تجد حلا أفضل من الحل الذي جاء به محمد رسول الله. تقول أستاذة ألمانية في جامعة ميونخ إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو إباحة تعدد الزوجات. أنا شخصيا أفضل أن أكون زوجة مع 10 نساء لرجل ناجح من أن أتفرد برجل واحد تافه فاشل. ثم تقول الدكتورة الألمانية هذا ليس رأيي وحدي بل هو رأي كل نساء ألمانيا. هذا الكلام قيل بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا نقلا عن كتاب محاضرات في الثقافة الإسلامية لأحمد محمد جمال، وقد نقله عن جريدة الأخبار المصرية عدد 723. وفي عام 1948 أوصى مؤتمر الشباب العالمي في ميونخ بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلا لمشكلة تكاثر النساء وقلة الرجال بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا. سبحان الله، الإسلام يا سادة دين واقعي. إن الإسلام دين واقعي جاء ليحل مشاكل الناس، جاء عشان يريح الناس. هب أن هناك زوجة عقيمة لا تلد، وهذه الزوجة يشتهي زوجها الولد، فماذا يفعل؟ قولوا لي يا من تحاربون تعدد الزوجات، حطوا لي حلول لهذه الأسئلة لهذه المشكلات. هب أن زوجة عقيمة لا تلد، وهذه الزوجة يشتهي زوجها الولد وهو قادر على الإنجاب، فماذا يفعل؟ يأتي بولد من الملجأ يربيه وهو يقدر على أن يرزق بولد من صلبه، أم يطلق المرأة ويأتي بغيرها وقد تكون صالحة وصبرت معه على الضراء وقد تكون يتيمة مات أهلها فإذا طلقها ضاعت، أم يتزوج عليها فلا يفرط فيها ولا يحرم نفسه من الولد؟ قولوا لي بربكم بإنصاف أي الحلول أفضل؟ أليس الحل الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه واقعة حقيقية حصلت فعلا. امرأة تزوجت من ابن عمها وطال زواجهما ولم يرزق الولد، فأشارت على زوجها بالزواج من أخرى فأبى أشد الإباء، فألحت هي عليه وما زالت به حتى تزوج عليها. رزق من الزوجة الجديدة في العام الأول بولد، ثم رزق من الزوجة الجديدة أيضا في العام الثاني بولد آخر، فما كان من الزوجة الجديدة الثانية إلا أن فطمت ولدها الأول ابن العام الواحد، ثم أعطته للزوجة الأولى تربيه وتتخذه ولدا، فجبر الله خاطر الأولى وجبر خاطر الثانية وجبر خاطر الزوج. افرضوا هب أن هناك زوجة مريضة بمرض يمنع زوجها من قضاء وطره، يمنعها من أداء الحقوق الزوجية، مريضة، فماذا يفعل زوجها؟ يعاني الكبت والحرمان؟ أم يقع في الفاحشة عياذا بالله؟ أم يتزوج عليها أخرى يستعين بها على العفاف؟ أوليس الزواج عليها بأخرى أفضل؟ وافترضوا أن زوجة كبر سنها وزهدت في العلاقة الزوجية، زهدت في العلاقة الزوجية، والرجل يجد في نفسه فحولة ورغبة شديدة، ماذا يفعل؟ يعاني الكبت، يزني، يفجر، يطلقها بعد أن كبرت، أم يتزوج عليه؟ وهب أن هناك رجل فيه فحولة وقوة فلا تكفيه امرأة واحدة، ماذا يفعل؟ في ناس كده، أيقع في الفاحشة؟ أم نحرمه مما أحله الله له؟ أم يتزوج بأخرى؟ ثم قد يكون التعدد تكريما لإحدى القريبات أو ذوات الرحم التي مات زوجها أو طلقها وليس لها من يعولها إلا شخص متزوج، واحد دوب بنت عم يتيمة ملهاش حد، مات أبوها ليس لها من يعولها، لم يتقدم لها أحد، خاف عليها من الضياع فتزوج، أرملة، مات زوجها، والحد عهد قريب عندنا في مصر، في صعيد مصر وفي ريف مصر، أحيانا واحد يموت ويترك زوجته ومعها أطفال صغار، فيقوم أخوه المتزوج ويتزوج منه، ولك عيالنا يتربوا في أحضننا، ولد أخويا يتربوا بين يدي عندي أنا، فهو ما رغب فيها كامرأة، إنما رغب أن يكرمها، رغب أن يربي أطفالها، رغب أن يأخذ الأجر في زواجه منها. ثم الإناث كلهن مستعدات للزواج، خذ بالك من هذا الكلام، المرأة مستعدة للزواج، كل النساء مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على تكاليف الزواج، في رجالة كتير نفسهم يتجوزوا مش قادرين، ما فيش فلوس، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات للزواج من النساء، فعلى هؤلاء إن أرادوا الزواج الثاني بضوابطه ألا نقف في وجوههم حلا لمشكلة العنوسة. في مصر في 9 مليون عانس، وفي السعودية والكويت وقطر وصلت نسبة العنوسة 30%، مشكلة قومية، كارثة، 30% من إجمالي البنات وصلنا إلى سن تخطينا سن 30 بلا زواج. يبقى حل مشكلة العنوسة من حلولها القوية، يبقى يعني تشجيع تعدد الزوجات. ثم معلوم أن المرأة الواحدة تعتريها أحوال الحيض، وقد تستمر هذه الحالة عند بعض النساء 10 أيام و15 يوما، وهناك رجال لا يصبرون على هذا، فإما أن يفجر وإما أن يتزوج بأخرى حتى لا يقع في الحرام، فلا نقف في وجهه. ثم قد يتزوج الرجل رغبة منه في الإكثار من الذرية، عايز يخلف كتير يا أخي، وعنده فلوس ومبسوط ومستريح، وانت عارف النهاردة نسبة الخصوبة ونسبة الإنجاب بفعل الأطعمة المسمومة التي نأكلها أضرت بنا كرجال وأضرت بالنساء، وقد روى أبو داود من حديث ابن يسار مرفوعا بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقد يتزوج الرجل رغبة في تحصيل الأجر والثواب بجبر خاطر المرأة الصالحة بإعفافها وبتحصينها، لا سيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ثم قد يعدد الرجل تأسيا برسول الله وتأسيا بالصحابة. أنا لو طرحت عليكم سؤال وقلت لكم هاتوا لي صحابي واحد تزوج من امرأة واحدة لأعجزتكم، مش هتلاقوا. قد يفعلها الرجل تأسيا بالصحابة، تأسيا برسول الله ما دام قادرا على العدل والإعفاف والنفقة، ولا يزيد بالطبع على أربع، إذ أن الزيادة عليهن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح لأسباب وحكم، منها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظنه المشركون به من أنه ساحر. عدد لتأليف قبائل العرب، عدد للزيادة في التكليف والابتلاء، حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في تبليغ الرسالة وفي العبادة. عدد لتكثر عشيرته من جهة نسائه فيزداد أعوانه على أعدائه. عدد لنقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة لا يطلع عليه إلا الزوجة. عدد لإطلاع الناس على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج من ابنتين، فقد تزوج من ابنتين لعدوين لدودين، صفية من اليهود أبوها عدو يهودي، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، فلو لم يكن عظيم الخلق معهن لنفرن عن الواقع. قال غير كده: كنا يحببنه أكثر من حبهن لأنفسهن. وقد ذكرنا حكم كثيرة في كتاب رياض الصالحين أثناء الشرح، حكم يعني تزوج لحكم تشريعية لإبطال عادة التبني كزواجه من زينب، ولحكم اجتماعية كزواجه من سودة وأم سلمة، ولحكم سياسية كزواجه من جويرية بنت الحارث. وهناك شبه يقولها أهل السفسطة، بعض المتفلسفين المفلسين، وهم يطعنون في تعدد الزوجات. وأنا أحسن جدا جدا أما أجد إنسان يحمل شهادة شرعية أو امرأة تحمل شهادة شرعية وتتفلسف وتطعن في تعدد الزوجات وتسوق أدلة ساقطة. منها يقول لك إن الله أباح التعدد فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فاشترط العدل لمن أراد أن يجمع بين أربع نساء أو ثلاثة أو اثنتين. ثم بيّن الله تعالى في سورة النساء أن العدل بين الزوجات مستحيل، فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن بما أن العدل بين النساء مستحيل، إذن التعدد حرام. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما هذه العبقرية، ما هذه الألمعية. هل القرآن يضرب بعضه بعضا؟ يبيح ربنا التعدد بشرط العدل في آية ويعجزك عن التعدد في آية أخرى؟ الجمع بين الآيتين سهل ويسير على من وفقه الله. إن العدل في الآية الأولى أعم وأوسع وأشمل من العدل في الآية الثانية. فالعدل المنفي في الآية الثانية المراد به محبة القلب ويتبعه الجماع. أنا ما أقدرش أعدل حتى بين عيالي في محبة القلب. إيه والله، عندي خمس عيال، بالله عليك ما بتحبش واحد فيهم شوية كده زيادة عن التانيين؟ كلهم زي بعض. تفكر كده. أعرابي سألوه من أحب أولادك إليك؟ حب أكتر ولد في عيالك مين؟ قال المريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يرجع. بحب الصغير أكتر من الكبير، لأن الكبير أخذ حظه في الدلال وفي اللعب وفي اللهو، ولهذا دور. وحب الصغير يعمل أول ما الواحد يخش بيته يسأل على الولد الصغير الأول، على الولد الصغير ويلاعبه ويحمله على كتفي، مش هشيل بقى أبو 20 سنة فوق كتافي هدني. فأحب الصغير أكثر. والمريض لا كده قلبك يعني مشغوف عليه محترق حتى يشفى، واللي يكلمه سيبه، أخوك عيان ما تكلموش، مش كده؟ والمسافر إلى أن يرجع يجي لك جواب من ابنك اللي في سفر أو تليفون أو اتصال بتجري. أهم عيالك هم؟ بتحب واحد أكتر من إخواته شوية، ولن تؤاخذ على هذا، لأن قلبك أنت لا تملكه، إنما قلبي وقلبك وقلب كل عبد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيفما شاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل ولد آدم كان يجاهر بحب عائشة. سأله عمرو بن العاص والحديث صحيح: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعائشة. وروى أبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل، يعني في الأمور المادية اللي أنا أقدر أعدل فيه، وأي حد يقدر يعدل فيه، أقول لي دي شقة ودي شقة، دي فستان ودي فستان، دي كيلو لحمة ودي كيلو لحمة، ونراعي البيئات الريفية ليست كالحضرية. كان يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. يبقى العدل المنفي ميل القلب ولن تؤاخذ فيه، العدل المثبت اللي تقدر تعمله العدل في المسكن، في المبيت، في الإنفاق، في الأمور المادية. وشبهة أخرى: قال بعضهم: ليس للرجل أن يتزوج من امرأة على زوجته إلا إذا كان بالأولى عيب. تتجوز على مراتك ليه؟ أنت بتتجوز على مراتك ليه؟ هي عقيمة لا تلد؟ دميمة؟ تقصر في حق من حقوقك؟ قل لي. وهي زوجتك تقول: بتتجوز علي ليه؟ شوف بقى، أنا زي الفريك ما أحب الشريك. ده كلام مصاطب، احنا عايزين كلام ربنا، عايزين كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقولك ما ينفعش يتجوز على زوجته إلا إذا كان فيها عيب، وده تأصل من خلال الإعلام والثقافة السائدة الفاشلة. لا، مش لازم يكون في زوجته عيب عشان يتجوز عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بعد خديجة، وكان يحب عائشة أكثر من جميع الناس، ومع ذلك تزوج بعد عائشة من 8 نسوة. إيه المشكلة؟ كان فيها عيب عائشة؟ امرأة وضيئة جميلة، حسيبة نسيبة، ذكية عبقرية، بكر بيحبها جدا، مش لازم يكون فيها عيب. وشبهة أخرى: يقولون لا يتزوج على امرأته إلا رجل شهواني. وفي الأمثلة الضالة يقول لك اللي يتجوز على مراته لقادر لفاجر. شوفوا بقى، ما يتجوزش على زوجته إلا واحد قادر لفاجر. إن لله وإنا إليه راجعون، متى كان الحلال فجر. بل يتجوز على مراته لقادر لفاجر، إنسان فاجر، إمتى الحلال تسمى فجر؟ هل اللي يتجوز على مراته يبقى راجل شهواني؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم المجاهدون المهاجرون الصائمون القائمون من الشهوانيين؟ وهل يعاب على الرجل كمال الفحولة والرجولة ونحن في زمن نقص الفحولة والرجولة؟ وشبهة أخرى: يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم منع سيدنا علي يتجوز على بنته فاطمة. والحديث رواه البخاري. المسور رضي الله عنه يقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره هذا، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس يقصد عثمان، فأثنى عليه في مصاهرته إياه وقال حدثني حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله أبدا. لك أهو إزاي بقى ربنا أباح التعدد والنبي نفسه منع سيدنا علي أن يتزوج على ابنته في حياتها؟ والرد بسيط. أولا، هذه الشبهة مردودة بقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، فجعل الاقتصار على الواحدة في حال الخوف من العدل. اثنين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه الذي نهى عليا أن يتزوج على فاطمة هو نفسه جمع بين تسع نسوة، وقوله حجة وفعله حجة. قال الإمام النووي، شوفوا رد العلماء بقى، العلماء، قال الإمام النووي وابن التين كما نقله عنهما الحافظ ابن حجر إن من جملة المحرمات أن تجتمع ابنة رسول الله مع امرأة أخرى عند رجل واحد، لا سيما إذا كانت الأخرى بنت عدو من أعداء رسول الله. قالوا ده خاص بالنبي، يحرم على من تزوج من ابنة النبي أن يتزوج أخرى عليها هذه الأخرى بنت عدو من أعداء النبي. قال دي خاصية له. ليه؟ لأن ذلك يؤذي النبي، وأذية النبي حرام بالاتفاق، ومن آذى النبي قد يكفر ويخرج من الدين. فمن خصائص النبي ألا يتزوج على بناته، لا سيما إذا كانت الأخرى بنت عدو. هذا قاله ابن حجر. ورد آخر جميل على هذه الشبهة، قال بعض أهل العلم بل للرجل إذا خاف أن يسب أصهاره أن يمنع زوج ابنته من أن يتزوج عليها بأخرى، هذه الأخرى يسب من خلالها أحفاده وأصهاره، بدليل أن النبي قال في آخر الحديث وإني لا أحرم حلالا، من حقه يتجوز، ولا أحل حراما. أما القضية إيه؟ لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله وابنة عدو الله. إذن سيدنا علي لو فعل لأصبح له أولاد، جدهم من ناحية أبو جهل، وأولاد تانيين من فاطمة جدهم رسول الله محمد، وربما عير أحفاد النبي بسبب إخوانهم من أحفاد أبي جهل. وليتضح المعنى، رجل صالح جوز بنته من شاب صالح، بعد فترة الشاب الصالح ده ربنا وسع عليه وأراد أن ينكح أخرى، عايز يتجوز، هل لهذا الرجل أن يمنعه؟ لا، ما يتجوز، ما حقه، طالما هيعدل وعنده قدرة مالية وبدنية حقه. إمتى أنا أمنعه؟ يا ابني أنت هتتجوز مين على بنتي؟ هتجوز الراقصة المشهورة فلانة. أقول له آسف، ليه؟ هذه ستسب ابنتي من خلالها ويسب أحفادي من خلالها، أمنعه. هذه القضية. فأمنعه من أن يتزوج من امرأة أخرى ساقطة أو امرأة أخرى في سبب يطيف من حولها يسب أصهاري وأحفادي من خلاله. إنما لو تزوج من امرأة كريمة وعلى دين وعلى خلق ومن أسرة كريمة فليس لي أن أمنعه أصلا. وشبهة أخرى يقول لك، ودي شبهة قالتها امرأة يعني عجوز، امرأة عجوز عندها شذوذ فكري، قالت: لماذا تبيحون التعدد للرجل وتحرمونه على المرأة؟ كيف يكو ظلم للمرأة بقى يا مسلمين؟ ظلمة تبيح للرجل يجمع بين أربع نساء وتحرموا ده على المرأة، فين المساواة بقى؟ والرد: وهل هناك دين على وجه الأرض يبيح ذلك؟ ما تقولولي اليهودية تبيح ذلك؟ لا تحرمه. النصرانية تبيح هذا؟ تحرمه. ما فيش دين على وجه الأرض يبيح للمرأة أن تعدد بين الأزواج. معلوم لو أباح أحد هذا لاختلطت الأنساب، الواد ده يبقى ابن مين بقى؟ تختلط الأنساب ويضيع الأولاد. ولا يقول بذلك إلا من طمس الله على فطرته وأصبح في منزلة البهائم والدواب، بل من الدواب من تكتفي بزوج واحد. العجيب إحدى النساء قالت هذا لصحفي، قال لها: الله، طب لما المرأة اللي متجوزة رجلين في وقت واحد أو ثلاثة لما تولد الواد يتسمى باسم مين؟ قالت: صعبة دي يا أخويا، سميه باسم أمه. حلت المشكلة، عندنا بلاوي. اللهم استرنا يا رب. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. شبهة المستشرقين وأذيالهم الذين يطعنون في دين الإسلام العظيم من خلال موضوع تعدد الزوجات. بعضهم يقول: لماذا يتزوج الرجل على زوجته وهي لم تقصر معه في شيء؟ فهي جميلة ولود ودود متعلمة غنية من أسرة كريمة فضلا عن أدبها وحسن أخلاقها. نجيب بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة سيئة، أيوة فضلتي الشيخ،
تفضلي سمعك.
ممكن أسأل حضرتك عدة أسئلة؟
تفضلي.
من فضلك عايز أعرف الأول، لو شخص وجد شيء ذهبي، قطعة ذهبية في الشارع، إيه الإجراءات المفروض يعملها عشان ما ياخدش اسمه وما يقسمش يعني؟
حاضر،
دي أول سؤال. السؤال الثاني، من فضلك في صلاة الفجر في المسجد بالنسبة للرجال يعني،
نعم،
أنا سمعت إن المفروض ما فيش، مش عارف إيه صح، هل في تحية مسجد وفي سنة ولا ما فيش؟
حاضر،
وجزاكم الله كل خير، وأرجو إنك تدعيلي تفك كربي إن شاء الله.
بارك الله فيك، الله أسأل الله أن يفرج كربك وكرب كل مكروب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير ونعمة.
لو سمحت عايز أسأل سؤال بس يعني محرج شوية.
تفضل.
أنا شاب عندي 28 سنة. ويعني الظروف المادية صعبة جدا.
طيب.
والحمد لله ملتزم وبصلي وحافظ القرآن الحمد لله. ولكن عندي يعني ما بديتش تفريغ للشهوة بتاعتي إلا في العادة السرية.
طيب سؤالك وصل. هجاوبك عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله وبركاته.
تفضل يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله.
إن أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
طيب ممكن أسأل سؤال بس؟
تفضل.
أنا عندي أختي بتشتغل.
نعم.
ماشي؟ فبتشتغل في مصنع بلاستيك يعني وكده. بتشتغل في مصنع بلاستيك، فعايز أعرف بس يعني إيه حكم كده؟ تشتغل يعني ولا إيه؟
حاضر.
ماشي؟
بارك الله فيك.
تمام.
عليكم السلام وغدا. طيب. قلنا الشبهة. يقول لك لماذا يتزوج الرجل على زوجته وهي لم تقصر معه في شيء؟ فهي جميلة ودود ولود متعلمة من أسرة كريمة حسيبة نسيبة فضلا عن أخلاقها وعن أدبها وفوق كل ما سبق دينها. أقول: وهل هناك دليل من كتاب أو سنة يوجب على الرجل إذا أراد أن يعدد أن يكون هناك سبب لذلك؟ عيب في الزوجة اللي معاه؟ إن كان هناك دليل فهاتوه بارك الله فيكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مش لازم يكون في سبب يا ابني، مع أني ذكرت أسباب كثيرة سابقة تحملك على التعدد. وشبهة أخرى، واحدة تقول لك يا عم الشيخ هيتجوز على مراته، معنى أنه يتجوز أنه هيفتح بيت جديد، والرزق اللي بيكفي بيت واحد هيتوزع على بيتين، فسيصيبنا بالعنة والضيق والضنك. أقول أما قضية توزيع الأرزاق فإن من يثير هذه الشبهة جاهل بالله تعالى، إذ أن الأرزاق مقدرة وكل آتيه رزقه رغم أنفه ورغم أنف كل معارض. قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل إن من أسباب السعة في الرزق الزواج، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ربنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والزواج عمل صالح، والعمل الصالح بالنية الصالحة من أسباب السعة في الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهنيئا، أنا أقولها بصدق، هنيئا لكل من كان سببا في كفالة أرملة أو في عطف على أولادها اليتامى إن كان لديها أولاد، وهنيئا لكل من كان سببا في مسح دمعة مطلقة طلقت لله، زوجها إنسان فاجر وهي على دين فطلقت لله، وهنيئا لكل من أدخل الفرح والسرور على فتاة صالحة عانس، وهنيئا لكل من كان عمله خالصا لوجه الله تعالى، ويا بشرى له من الله تعالى في الدنيا والآخرة أن يخلف الله عليه ويزيده من فضله. ولكن أكثر الناس لا يفقهون. أي قلق على الرزق بعد هذا يا أصحاب القلوب الضعيفة؟ وشبهة أخرى تلك، وما ذنب الأولاد إذا تزوج أبوهم من امرأة أخرى؟ إن فعل سيتأثرون نفسيا بفراق الأب في بعض الأيام. أقول وما ذنب هذه الأرملة التي فقدت عائلها وهي في أمس الحاجة لسند يقف بجوارها ويعولها هي وأولادها اليتامى إن كان لها أولاد؟ ولماذا نحرم هؤلاء جميعا من متعة الحياة الطبيعية عن طريق وسيلة شرعية أباحها الله؟ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
لفاشر، هل يجوز أن الواحد يتبنى طفل صغير هو عنده أولاد؟
هل يجوز إيه؟
الواحد يتبنى طفل هو عنده أولاد، يعني ممكن طفل يعني يتبنى طفل. ممكن تسمع شيء؟
سمع كويس. سمع.
ممكن تاني؟
تفضل.
هل الجمعة عليها سنة قبلية؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا معايا شريك في بضاعة كده مع زوجة. فطبعا هو سرق بضاعة، فأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه يعني.
الشريك الأخذ ولا الزوج؟
لا، الشريك زوجي، يعني شريك زوجي خد بضاعة من وراه وبعدين جابها وقال ان انا، يعني هو لما زوجي قال له ان انت خدتها قال له انا خدتها ورجعها تاني.
طيب
فايه العمل بقى؟
طيب حاضر.
هل يغسل معاه البضاعة ولا ايه؟
طيب حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا سيدنا؟
ربنا يبارك فيك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني.
ربنا يحفظك يا رب ويرفع من قدرك اكتر من ذلك يا رب.
ربنا يسترني وياك في الدنيا والاخره.
امين. رب يجعل الجنه مثواي ومثواك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم امين. والسامعين يا رب.
فلي عند حضرتك يعني سؤال ورجاء معلش.
تفضل.
كنا نتمنى ان قناة الحكمة كان قناة جميلة زي دي ياريت تنقل لينا الخطب بتاعة حضراتكم بحكم ان احنا بنقدرش مثلا نشوفها فنستفيد برضو منها.
طيب بيحصل.
بيحصل؟
اه في برنامج من الخطب المنبرية وتقريبا كلنا لنا خطب مسجلة بس هتعرض تباعا ان شاء الله.
خير ان شاء الله. اما السؤال كنت عايز اسأل فيه. دلوقتي هو موضوع الحلفان بالطلاق. حصلت واقعة. ان اخ غير ملتزم. حلف على والده بالآتي. قال له علي الطلاق لن تحاضر فرحي ولا انت داخل شقتي بعد جوازي.
طيب.
فدلوقتي اذا الاب دخل الشقة ايه اللي هيحصل ولو حضر الفرح ايه اللي هيحصل؟ ده امر. الامر التاني برضو في نفس السؤال. احترنا بعض ال يعني غير اهل العلم زي حضراتكم سامحوني في الكلمة ديت اللي احنا مختلطين بيهم يقولوا ان حلفان الطلاق ليس بشيء خالص، لا عليه كفارة ولا عليه بيقع الطلاق، ومنهم من يقول لا يقع الطلاق، ومنهم من يقول عليه كفارة يمين اللي هي إطعام، فإحنا عايزين نعرف القول الفصل الراجح في هذه المسألة.
طيب حاضر.
أعزك الله سيدنا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ هو ينفع يعني مثلا الزوج لازم يستأذن زوجته قبل ما يتجوز؟
طيب أجيبك إن شاء الله.
وعايز أسأل عن الكويز لو سمحت.
سؤال عن؟
الكويز.
مش سامع كويس.
اللي هو الكويز اللي هو ان انا يعني ادي بضاعة يعني ادي بضاعة لإسرائيل عشان خاطر البضاعة يعني ما اجي ادي بضاعة لأمريكا يعني اخدها بدون جمارك.
حضرتك بتعملي كده؟
لا انا ما بعملش كده يعني بس بسأل كده يعني.
طيب
ماشي.
بارك الله فيك.
شكرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
اتصال اخير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ دلوقتي أنا زوجي أصلا طول النهار ما بيكون موجود في البيت يعني طبيعة شغله بتحتم عليه إن هو طول النهار بره البيت ما بيجيش البيت قبل الساعة يمكن الساعة 7-8 المغرب.
نعم.
فيعني هل في هذه الحالة يعني أنا ببقى بثابت الأم والأب لأولادي بل ساعات طبيعة شغله بتحتم عليه سافر.
نعم.
فلو لو هو طبيعة شغله كده يعني لما في حالة إن هو يتزوج بأخرى يعني معنى كده ان احنا مش هنشوفه خالص ومش هيقعد مع اولاده خالص يعني هو بيقعد مع اولاده ساعات قليله جدا يكاد بيشوفوه يعني.
طيب هجاوبك ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب انا يعني شبهه ايه اخت او شبهه اخرى تقول ان الرجل الذي يتزوج على زوجته لن يقوم بواجب التربيه الكامل تجاه اولاده هو أصلا ما بنشوفهوش فلما يتجوز يعني مش هنشوفه خالص. أقول لهؤلاء وما قولكم إذا كان غياب الأب عنهم بسبب عمل جديد يعمله أو إذا سافر إلى بلد وغاب سنين يروح الكويت يقعد 5 سنين يروح السعودية يقعد له 4-5 سنين ليعمل سنين غايب عن أولاده وماذا لو مات هذا الأب هل يضيع أولاده؟ ثم هناك رجال لا يفارقون أبناءهم أبدا ومع ذلك لا قوام لهم عليهم وجودهم بين عيالهم كعدمه في أباء كده كتير جدا وجوده كعدمه عدم لا يشعر به أولاده غير موجود وهناك من الرجال من يسافرون ويمكثون في أعمالهم أكثر مما يمكثون في بيوتهم ومع ذلك تسير دفة البيت باقتدار وحكمة لأنه اختار امرأة صالحة صاحبة دين والواقع يا أختي الكريمة اللي بيربي الأولاد النهاردة مش الأب الأم وقديما قالوا من وراء كل رجل عظيم أم احنا كرجال واحد بيخرج ربما عند تنفس الصبح للعمل يخرج قبيل المغرب وقد يعني أرهقه العمل يدوب يعني يصلي المغرب ويصلي العشاء ولو مكث ساعة ينعس وهو جالس ثم ينام بعض الرجال منا لا يرى أولاده إلا في المناسبات يخرج باكرا وهم نائمون ويعود متأخرا وهم نائمون وشبهة أخرى تقول لك إننا نرى عشرات من الذين عددوا من الرجال فجمعوا بين زوجتين أو 3 نجدهم وحياتهم مملوءة بالنكد والشقاق والخصام والمشكلات، ثم تشجع أنت يا شيخ على تعدد الزوجات. أقول هناك ولا شك عشرات مئات من النماذج السيئة لكثير من الرجال الذين عددوا، وهؤلاء أساءوا بلا شك لشريعة الله بالتعدد، بأخلاقهم السيئة، بتصرفاتهم الممجوجة، أساءوا ولا شك لشريعة الله في التعدد وبغضوا الناس فيها. ولكن لابد أن نعرف أن الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق. اعرف الحق تعرف أهله. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. بل احنا نحرم التعدد عشان شفنا 100 نموذج فاشل 1000 نموذج فاشل؟ لا طبعا. قولوا لي أيها العقلاء، يا ناس يا عقلة، قولوا لي بس ماذا نفعل في إنسان مصلي ويسرق؟ واحد لأنه بيسرق في الجامع، ماذا نفعل؟ نغلق المسجد عشان ما حدش يتسرق تاني، أم نقطع يد السارق؟ قولوا لي بربكم، ماذا نفعل لو أمسكنا بسارق يسرق الحجيج عند الكعبة؟ الحل إيه؟ نهد الكعبة؟ نمنع الحج؟ أم نقطع يد السارق ونأخذ على يده؟ يا سادة، إن الدين حاكم على تصرفات الناس، مش تصرفات الناس هي اللي حكم على الدين. واحد قصر يؤاخذ، إنها ممنعش أمر ربنا، هذا ظلم، تلك إذن قسمة ضيزة ظالمة. إحنا مع الأسف اللي كرهنا في التعدد أمرين، ونحن لا نكره أمر الله، أنا بقول على العوام. الأمر الأول الثقافة السائدة اللي أصلها الإعلام، دايما الإعلام بيطلع كده في التمثيليات والأفلام الراجل اللي متجوز على مراته كأنه مجرم، عمل مصيبة، عمل جريمة، ازاي يتجوز عليها؟ ازاي ويتجوز على امرأته؟ ويجيبوا البطل اللي كل ليلة في أحضان النساء مع العشيقة والخدينة يفجر، ده البطل، واد بطل، واد مقطع السمكة وديله، يعني آخر زفارة. فنصفق للحرام ونقف في وجه الحلال. من النساء من تذهب إليها ابنتها وتقول يا أم بلغني إن زوجي ماشي مع واحدة، أنا عايز أتطلق. أمها تقول لها ولا يهمك، اصبري شوية يا بنت، مش بيلف يلف وآخر الليل بيرجع لك، مش مهم، أبوك الله يرحمه كان كده برضو. الله يرحمه، الله يفحبه بقى، الله يرحمه إزاي؟ فنصفق للحرام. لو نفس البنت جاءت إلى أمها وقالت يا أم بلغني أنه تزوج، تجوز ويعملها المجرم، يعملها، لازم نضع ما حد، لازم نلم العيلة وعيلة العيلة ونجيب شمتين وعصيتين وسكنتين ونشوف حل، وربما طلقت. ثقافة فشلة أصلها الإعلام الفاشل في نفوس الناس. ثانيا، من الأمور التي بغضت العوام في التعدد النماذج المشوهة لفلان، أخ متجوز اثنين وكل يوم في خناقة وكل يوم في مشكلة، ودي بتزعق له ودي بتضربه ودي بتطرده ودي، الله، فاشل. فهذه النماذج الشائعة الفاشلة بغضت الناس في التعدد. وأنا أقول لمن أراد أن يعدد فيجمع على زوجته أخرى، ثانية أو ثالثة أو رابعة، نقول أولا عندك قدرة بدنية لتحصن الزوجات ومالية حتى تنفق عليهن؟ عندك دين وخلق يعصمك من الظلم؟ طبعا. عندك شخصية؟ يعني انت راجل مال وهدومك، شخصية تأمر وتنهى وتزجر، ولا انسان كده امعة تساق؟ عندي شخصية طبعا. خلاص، روح بقى خد الكتالوج من واحد صالح اتجوز قبلك عشان تعرف تواجه المشكلات اللي هتقابلك ازاي. طيب، هذا ما يسره الله بفضله في الرد على هذه الشبهة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم. الأسئلة. أخي فاضل بيقول أخته تقول شخص وجد قطعة من الذهب في الشارع ماذا يفعل؟ يعرفها، يعني أنا وجدتها في المكان ده، المحل ده والمحل ده أو البيت ده، يا أخوانا أنا وجدت شيء من الذهب، تليفوني أهو، عنواني أهو، اللي يسأل عليه ويجيب لي أوصافه يأتيني. وهي معاك سنة، جالك حد وقال لك الأوصاف يأخذها، بعد سنة ما جاش حد، إذا كنت محتاجة إليها خذيها، إن لم تكوني في حاجة إليها تصدقي بها. وده حكم اللقطة والله أعلم. هل في صلاة الفجر في المسجد هناك تحية مسجد؟ لو دخلت المسجد قبل أذان الفجر فصلي ركعتين تحية مسجد، بل متى دخلت المسجد فاركع ركعتين تحية مسجد، فإذا دخلت بعد الأذان فصلي ركعتي الفجر اللي هم خير من الدنيا وما فيها، اللي هم السنة القبلية لصلاة الصبح. يعني أختي بتعمل في مصنع، ما حكم عمل المرأة؟ يجوز للمرأة أن تعمل بشرط أن تخرج من بيتها محتشمة محتجبة غير متعطرة، لا تخالط الرجال، العمل يكون حلال، ما يكونش فيه ما يخرم الدين ولا يخدش الخلق والحياء. والمرأة لا تعمل إلا إذا احتاجت للعمل، ما لهاش حد يصرف عليها، تأكل بلحمها؟ لا طبعا، إذا احتاجت إلى العمل أو احتاج العمل إليه، محتاجين مدرسة تعلم بناتنا، محتاجين دكتورة تمرض ويعني تعالج نسائنا، يبقى إذا احتاجت إلى العمل، وده قد يوجد، أو إذا احتاج العمل إليها بضوابط شرعي. هل يجوز التبني؟ التبني حرام، إنما يجوز أن نكفو اليتيم، يجيب طفل يتيم أن ربيه، لو زوجتك بترضع أو لها خالة بترضع أو كذا، يبقى زوجتك ترضعه، بقت أمه في الرضاع وإنت بقيت أبوه في الرضاع وأولادك بأخواته في الرضاع، يعيشوا معاه، بس اوعى تديله اسمك، إن هذا حرام، يعني نهى القرآن عنه في قصة تبني النبي من زيد بن حارثة المشهورة. وهذا الولد لو كنت صاحب مال لك أن توصي له بشيء من التركة لا تزيد على الثلث، ده أقصى حاجة الثلث، والثلث كثير. هل الجمعة سنة قبلية؟ لا، ما فيش حاجة اسمها سنة قبلية للجمعة، احنا بنصلي قبل الجمعة ركعتين تحية مسجد. معي شريك في بضاعة، بضاعة زوجي، زوجها شريك وآخر في بضاعة، الشريك ده سرق البضاعة وبعدين رجعها لزوجها، ماذا نفعل؟ طالما رجعها وتاب وأناب استروا عليه، فإن الله يحب الستر. إن تاب توبة نصوحة وبدا منه الندم، زوجه يكمل معاه إذا شاء، وإن أراد أن يفصل هذه الشراكة فله ذلك أيضا. عايزين ننقل الخطب بتاعت المشايخ، بيحصل في برنامج منبر الحكمة، في برنامج الخطب المنبرية. هل يجب على الزوج أن يستأذن زوجته إذا أراد أن يتزوج من أخرى؟ الجواب لا يجب، هذا شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فلا يلزمنا، لا يلزمنا. بيقول لي واحد قال علي الطلاق، اللي قال لوالده لن علي الطلاق، لن تحاضر فرحي ولا داخل شقتي بعد زواجي، ماذا يفعل؟ أنا قلت في هذا المكان أنا لو أحب أن أفتي في الطلاق، فاللي هقوله ده للتعليم مش فتوى، إنما بقول للأخ ده يذهب إلى دار الإفتاء، اللي بقوله ده تعليما. اللي بيقول علي الطلاق بيسأل عن نيته، فإذا كان ينوي بها طلاقا وعلقه على شرط، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق، علي الطلاق من تحضر فرح ونوي بها طلاق، إذا حضر فرحه يبقى وقع الطلق. أما إن كان ينوي بها تهديدا أو أن يحمل الوالد على فعل شيء أو يزجره عن فعل شيء وينوي بها تهديدا ولا ينوي بها طلاقا أبدا، ففيها كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، فإن لم يجد فعليه بصيام 3 أيام متتابعة أو متقطعة، والله أعلم. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من الأسئلة، وهذا ما أعلم، والله جل جلاله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، نلقاكم إن شاء الله على الخير في يوم الأحد القادم والخميس القادم أيضا في موضوع هام جدا يخص النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.